الصالحين
اللهم صل على محمد
درسنا في كتاب الحلقة الثانية للزهور الشهيد الأخوص الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس شرف. يمكننا تقسيم أبحاث هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي التمهيد والأدلة والتعارض بين الأدلة. في التمهيد عادة ما يبحث عن مجموعة أمور لا تمثل صلب أبحاث علم الأصول، وإنما يتناول في التمهيد البحث عن مسائل وعن أمور تعتبر مقدمات للبحث في علم الأصول. وبعبارة ثانية، نبحث في التمهيد عن مجموعة من الأمور التي تعطينا تصورات عن هذا العلم وعن غاية هذا العلم وعن أهداف هذا العلم. أما في بحث الأدلة فهناك نبحث عن أدلة المواقف العملية التي يجب أن يتخذها الإنسان في حياته، سواء كانت تلك المواقف العملية أحكاما شرعية أو كانت وظائف عملية، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. أما في القسم الثالث فنبحث عن التعارض بين الأدلة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تقسيم الأدلة، أقسام الأدلة، والبحث عن حالة التعارض بين تلك الأدلة. فلو تعارضت الأدلة ما هو حكمها؟ كيف نعالج التعارض بين الأدلة؟ هذا أيضا قسم من أقسام هذا الكتاب يأتي إن شاء الله تعالى. إذن بشكل أساس أبحاث هذا الكتاب تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هي التمهيد والأدلة والتعارض بين الأدلة، وسوف نسير على هذه المنهجية إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى التمهيد، في التمهيد تعرض المصنف رحمه الله تبعا للسيرة المعروفة إلى مجموعة من المسائل، أو قل إلى مجموعة من المقدمات التي لا تعتبر من مسائل علم الأصول، وإنما هي مقدمات تعطينا تصورات ومداليل تصورية عمن؟ عن أبحاث هذا العلم. وهذه المقدمات التي يتعرض لها المصنف رحمه الله في التمهيد هي عبارة عن بحث التعريف، تعريف العلم وموضوع العلم وغاية العلم ومنهج البحث والقطع وأحكام القطع. إذن في التمهيد سوف نبحث عن هذه الأمور الخمسة: تعريف العلم، موضوع العلم، وغاية وفائدة العلم، ومنهج البحث، تقسيم الأبحاث. كيف سوف يقسم المصنف رحمه الله أبحاث علم الأصول؟ على وفق المنهجية، لأن المناهج بين الأصول مختلفة.
عليكم السلام.
والأمر الخامس هو البحث عن القطع وعن أحكام القطع. ولذا نسير نحن تبع المصنف رحمه الله نبحث هذه الأمور الخمسة التي تعرض لها في التمهيد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تعريف علم الأصول، فقد اعتاد الباحثون في كل علم إلى البحث عن ثلاثة أمور تسمى عناصر العلوم، وهذه العناصر الثلاث هي عبارة عن تعريف العلم وموضوع العلم وغاية وفائدة ذلك العلم. هذه عناصر ثلاث تبحث في كل علم. نحن إذا طلعنا أي علم من العلوم كعلم المنطق مثلا، سوف نجد أنهم يبحثون عن تعريف علم المنطق، ما هو علم المنطق، ثم يبحثون عن موضوع المنطق، ما هو موضوع المنطق، ثم يبحثون عن غاية وهدف وثمرة علم المنطق. لأجل أي شيء نبحث عن علم المنطق؟ لماذا نحتاج إلى المنطق؟ هنا كذلك نبحث أولا عن تعريف علم الأصول، ونبحث ثانيا عن موضوع علم الأصول ما هو موضوعه، ونبحث ثالثا عن الغاية والثمرة والهدف من دراسة علم الأصول. فيما يخص التعريف، وقبل بيان التعريف والإشكالات على التعريف، نحتاج إلى التوقف عند مقدمة، وهذه المقدمة هي عبارة عن سؤال وجواب. حاصل السؤال هو يقال: لماذا نحتاج إلى ذكر تعاريف للعلوم؟ لماذا يحتاج الإنسان إلى أن يذكر تعريفا لكل علم من العلوم؟ لماذا نحتاج إلى أن نعرف علم المنطق؟ لماذا نحتاج إلى أن نعرف علم الأصول؟ لماذا نحتاج إلى أن نعرف علم الفقه وهكذا؟ لماذا نحتاج إلى أن نعرف الفلسفة، نعرف الكلام وهكذا؟ أساساً لماذا الإنسان يطرح في بداية كل علم تعريفاً لذلك العلم؟ ما الغاية من ذلك؟ ما الهدف من ذلك؟ في مقام الجواب عن هذا التساؤل نقول إن الهدف والغاية من ذكر تعريف العلم هو معرفة الضابطة الموضوعية والملاك والميزان الذي على أساسه تندرج مجموعة مسائل في ذلك العلم، وعلى أساسه تخرج مجموعة مسائل عن ذلك العلم. إذن هدفنا من ذكر تعريف لكل علم، أو قل هدفنا من ذكر تعريف لعلم الأصول، هو أن نتعرف على ضابط، على ميزان، على مقياس. على أساس ذلك الميزان والمقياس والضابطة الموضوعية تكون المسألة الفلانية من علم الأصول وندرجها في علم الأصول، وتكون المسألة الفلانية ماذا؟ خارجة عن علم الأصول ولا ندرجها وين؟ في علم الأصول. إذن وظيفة التعريف أنه يعطينا الضابطة التي على أساسها تدخل مجموعة من المسائل في علم الأصول، وتخرج مسائل أخرى عن علم الأصول. وهذا هو معنى ما يقوله المنطقيون من أن التعريف يجب أن يكون شنو؟ جامعا مانعا. أن يكون جامعا يعني أن يجمع جميع مسائل وأبحاث ذلك العلم، فلا تخرج مسألة مسائل ذلك العلم عنه، وإنما يشملها ذلك الضابط، يشملها ذلك التعريف. وأن يكون مانعا، شنو مانعا؟ يخرج الأغيار، يخرج كل مسألة لا تنطبق عليها هذه الضابطة، يخرجها عمن؟ يخرجها عن هذا العلم. إذن وظيفة التعريف هو أن يبين لنا الضابطة الموضوعية، ووظيفة الضابطة الموضوعية شنو؟ هو الإدخال والإخراج، إدخال مسائل معينة في هذا العلم، وإخراج مسائل أخرى عمن؟ عن هذا العلم. ولذا بناء على ذلك يقول المصنف رحمه الله إن بحث الضابطة الموضوعية يجب دائما وفق هذا البيان أن يكون متقدما على بحث ماذا؟ مسائل ذلك العلم وعلى تدوين ذلك العلم. فنحن قبل أن نتعرف على أبحاث العلم، قبل أن نعرف هذا العلم، نحتاج في مرتبة سابقة أن نتعرف على الضابطة الموضوعية، وعلى أساس تلك الضابطة الموضوعية نعرف أن هذه المسائل من هذا العلم، وأن تلك المسائل ماذا؟ خارجة عن هذا العلم. إذن التعرف على الضابطة الموضوعية يجب أن يكون في رتبة سابقة ومتقدمة عن أبحاث نفس العلم. وهذا وظيفة ماذا؟ وظيفة تعريف العلم. فتعريف العلم، تعريف كل علم ليس من صلب أبحاث العلم، ليس من مسائل العلم. تعريف علم الأصول ليس من مسائل علم الأصول، وإنما هو مقدمة، عنصر من جملة عناصر تعطينا تصورات عن هذا العلم، يعطينا بحث التعريف الضابطة الموضوعية والميزان والملاك والمقياس الذي على أساسه نعرف أن هذه المسألة من هذا العلم وأن تلك المسألة خارجة عن هذا العلم. إذن لابد، إذن الغاية والهدف من ذكر تعريف لكل علم وبالأخص لعلم الأصول هو أن هدف التعريف أن يوقفنا على الضابطة الموضوعية لذلك العلم، وبعبارة أخرى أن يكون التعريف ماذا؟ جامعا مانعا، أن تكون وظيفة الضابطة هو الإدخال والإخراج. زين. على أساس هذا الكلام أن التعريف بين الضابطة الموضوعية وأنه يجب أن يكون جامعا مانعا، جاء جمع بل مشهور علماء الأصول وذكروا تعريفا لهذا العلم، فقالوا أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف هو التعريف المشهور موجود في القوانين والمعالم وهداية المسترشدين وغيرها من كتب علم الأصول المتقدمة، ولذا يعتبر تعريفا مدرسيا، يعني هو التعريف المتداول، ها هو التعريف المتداول بين مدارس علم الأصول، هو تعريف مدرسي. إذن قالوا وفق هذا البيان المتقدم من غاية التعريف وأنه يوفر الضابطة الموضوعية، فإن علم الأصول وتعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف إذا حللناه سنجده يشتمل على ضابطتين أو قل على قيدين. القيد الأول هو كونها قواعد، ومعنى القاعدة هو الضابطة الكلية المضطردة في قبال المسألة التي تكون دائما جزئية. عندما نقول قاعدة يعني كلية، يعني شاملة، يعني مضطردة لا تختلف ولا تتخلف. في قبال القاعدة توجد ماذا؟ توجد مسألة، المسألة تكون ماذا؟ تكون جزئية. أما القاعدة فتكون ماذا؟ فتكون كلية. هذا هو القيد الأول من القيود التي تضمنها ماذا؟ تضمنها هذا التعريف. القيد الثاني الذي تضمنه هذا التعريف هو أن تكون القواعد ممهدة بالفتح، صيغة اسم المفعول، ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، بمعنى أن تلك القواعد قد مهدت أو قل دونت، تميد عن تدوين، قد دونت لأجل استنباط الحكم الشرعي، لأجل الاستعانة بها في مقام استنباط الأحكام الشرعية. ولتوضيح هذه النقطة، لتوضيح هذا القيد، نقول نأتي بمثال كما يذكر المصنف رحمه الله. يقول له أراد الفقيه، طبعا يوضح أي فكرة بهذا المثال المصنف، يوضح فكرة كيف أن الفقيه يستعين بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يقول لو أراد الفقيه استنباط حكم رد السلام والتحية في الإسلام، ما هو؟ أن رد التحية رد السلام في الإسلام هل هو واجب أو مستحب؟ لو أراد أن يعرف حكم ذلك فلا بد له أن يقوم بعملية استنباط. استنباط يعني شنو؟ يعني يشكل قياس استنباط صغرى وكبرى ونتيجة. في هذا الحال سوف يرجع إلى القرآن الكريم إلى سورة النساء ويجد قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. فمن خلال هذه الآية المباركة الشريفة يشكل قياس الاستنباط فيعتمد على قاعدتين لاستنباط حكم رد التحية. القاعدة الأولى هي ظهور صيغة فعل الأمر حي بالوجوب، فإن صيغة فعل الأمر حي، هذا فعل أمر، قالوا أن فعل الأمر ظاهر بالوجوب يدل بالدلالة الظاهرة على ماذا؟ على الوجوب. فعندما يقول الأب مثلا لابنه ائتني بكأس من الماء، هنا ائتني هذا فعل ماذا؟ فعل أمر. ما يفهم الناس منه الوجوب أم الاستحباب؟ يفهمون منه الوجوب، ولكن دلالة فعل الأمر على الوجوب هل هي قطعية أم ظنية؟ هل هي تدل على الوجوب بنسبة 100% أو أقل؟ ها؟ أقل، يحتمل أنه يوجد استحباب لا يحتمل ماذا؟ الوجوب. وعلى ذلك كانت دلالة، لأجل ذلك كانت دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب دلالة ظاهرة وليست قطعية، ليست نصا في معناها وإنما ظاهرة في معناها. إذا تذكرون في الحلقة الأولى هناك تفريق بين الدلالة الظاهرة، بين الظاهر في معناه وبين النص في معناه وبين المجمل في المعنى. إذن القاعدة الأولى التي يرجع يحتاجها الفقيه لاستنباط حكم رد التحية هي ماذا؟ ظهور صيغة فعل الأمر بالوجوب. زين، ولكن سؤال، من قال أنه يجوز للفقيه أن يعتمد على الظهور؟ الظهور أمر ظني والظن لا يغني من الحق شيئا، المفضل الإنسان يعتمد على العلم لا على الظن. فما هو المسوغ والمبرر للاعتماد على الدلالة الظنية؟ ما هي الدلالة الظنية؟ ظهور صيغة فعل الأمر بالوجوب. هنا نقول هنا يحتاج الفقيه إلى الاستعانة بقاعدة أخرى، وهذه القاعدة هي ماذا؟ هي حجية الظهور. فصحيح أن الظهور ماذا؟ ظني، ولكن قد ثبت في محله كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الشارع جوز لنا العمل به وأعطاه الحجية، جعله حجة وقال أنه يجوز لكم ماذا؟ أن تعملوا بالظهور. هذا الظهور الذي يعمل به العقلاء أم ظاهر الشارع وقال اعملوا به؟ إذن عند ذلك سوف يستعين الفقيه بهاتين القاعدتين الممهدتان المدونتان في علم الأصول، ويستنبط ماذا؟ ويستنبط حكم رد التحية. القاعدة الأولى المدونة هي ماذا؟ ظهور صيغة فعل الأمر بالوجوب.
الاستنباط الذي يبين الضوابط التي على اساسها هذا المعروف عن المحل المؤمن يبين الضوابط التي على اساسها
يعرفوا علم الأصول عادة أنهم عدد
نتعب رياضة كلية ولكن أنا أتكلم نفسي كأنه من رياضة رياضة كلية لأنه هو العلم بالقواعد الممهدات لإستنباط الحقيقة وتوضيح ذلك أن التحقيق في استنباط هذا الحكم بوجوب التحقيق من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن ما وضعوا يستعين بمعرفة يستعين بما أولا بضرور إرسال الأمر في الوجوب الاستقبال بمعرفة قوية وحجية الضرور فهذان قاعدتان محددان يدور العلماء الأصولي في علمهم هذه المسألة
لا يمكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم لا يمكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يكون هذا العلم ممكن أن تقع بيه ممكن أن يك
لكن في طالب من الأمس في كل أبواب. إذا ما مثلاً
مثل الجهادي تثبت له بوصية الحجم ظهور بوصية الحجم في صلاحية وقاعدة الحجم في جميع الوقت فإنه غالب يسمع منه يكون صلاة ويكون صوم هكذا هذا جهاز الحديد الذي هو عظم الوقية التي هي الصلاة تخرج أمثال ومساء مسألة ظهور هل يمسع عن علم الوقية لا يسمع هو البيع عصف هذا كان مسألة أخرى لأن عرض خاص لا يصبح الدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصحيح أو ظهور صحيح في موضوع الواجب الآن إنما يختص بحكم التيمم بحكم صحيح فقط بمادة صحيح فقط لا يختص بالأحكام الأخرى لا علاقة له بأنه تيمم يحوز نفسه لا يحوز نفسه على وجهه فإنها أقول أن صحيح لكم صحيح وأن صحيح لكم صحيح لكم صحيح لكم صحيح لكم صحيح لكم هذا هو الأمر الكلام في تحديث من الخلق أمر موضوع الخلق إن شاء الله على رسول الله وعلى محمد وعلى الله إنه لهو علم الأصول العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط حتى يتجاوزوا هذا الخلل المنهجي الذي في التعريف السابق سوى رفعوا كلمة ووضعوا كلمة مكان ولكن يبقى هناك اعتراض أهم هذا أهم من السابق ليش يقول لأن السابق قد البعض يدفعه من خلال قراءة كلمة التمهيد بالكسر فيرتفع ولكن مع ذلك يبقى اعتراض أهم يشمل الصيغة المعدلة والصيغة السابقة وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب شنو الضابط المطلوب؟ الذي على أساسها نقول هذه مسألة أصولية وهذه مسألة مو أصولية مع أنهما كلاهما يقعان في طريق الاستنباط حجية الظهور تقع في طريق الاستنباط وحجية مراسل ابن أبي عمر تقع في طريق الاستنباط طيب ليش هاي صارت تصلي وهاي ما صارت تصلي فالإشكال الأهم أن تعرفها بين الضابطة الموضوعية سواء قرأتها بالفتح أو بالكسر مو مهد تقرأها بالكسر وتتجاوز الإشكال السابق ولكن يبقى هذا الإشكال لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا والحال انهم يقولون ان مسائل اللغه ليست مسائل اصوليه ومسائل الرجال ليست مسائل اصوليه وهكذا مع وقوع هذا الاستنباط اذا اكو خلل اكو ارتباك منهجي اكو خلل منهجي انه لماذا هي القواعد اصوليه وهذه القواعد ليست اصوليه مجرد وقوعها في طريق الاستنباط لا يجعل منها اصوليه لان الاخرى ايضا تقع في طريق الاستنباط فهو ايضا اصوليه والحال انكم متفقون انها ليست اصوليه إذن هناك ارتباك منهج هناك خلل منهج لا يمكن تجاوزه إلا بأن يتوفر التعريف على الضابط الموضوعي ويقول هذا ما يشوف المين تعريفنا ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقه لاستنباط حكمها يتصدى لاستنباط حكم تقليد الميت يتصدى لاستنباط حكم تقليد الأعلم تدخل يتصدى لاستنباط حكم الطهارة تدخل حكم الصلاة تدخل الموارد تدخل الوكالة تدخل التقية تدخل الشفعة تدخل المزارعة تدخل أخو صلاحية أن تدخل في أكثر من باب.
شامل
أي نعم هذا مقصود أنها مشتركة أنها بها صلاحية وبها قابلية أن تدخل في أكثر من باب فقط.
أكثر من باب لو شاملة كله.
هو المفروض بها صلاحية لا بها صلاحية فتكون داخل مو شرط تكون داخلة فعلا مو أن تكون بها قابلية مو إلا بالفعل لا يكون فيها صلاحية وقابلية، مثل قلنا القياس، القياس فيه قابلية ولكن فعلا غير داخل، لم يستعمل القياس من الاستدلال به، وإن كانت بعض المدارس الأخرى تستعمله، ولكن فيه قابلية أن يدخل في كل الأبواب. ولذا فهو مسألة أصولية. مثل صيغة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة الأمر في الوجوب فيه صلاحية وقابلية يدخل وين؟ في جميع الأبواب الفقهية، فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا. وبهذا بهذا التعريف الذي فيه ضابط الموضوعية التي هي الإشراك، تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول. ليش تخرج؟ لأنها ليس المشرك، هي متغيرة، عنصر خاص متغيرة من مسألة إلى أخرى، لأن عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد. ظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الآب إنما يختص بحكم التيمم، بحكم الصعيد فقط، بمادة الصعيد فقط، ولا علاقة له بالأحكام الأخرى، لا علاقة له بأنه بالتيمم يجوز نكت اليدين ألا يجوز نكت اليدين، ولا علاقة، مع أنه أيضا في نفس التيمم. وإنما ظهر كلمة الصعيد يقول لك ماذا؟ أن الصعيد المراد من الصعيد في الآية المباركة ماذا؟ مطلق وجه الأرض، حجر، مدى، تراب، رمال. هذا هو تمام الكلام في تعريف علم الأصول. أما موضوع علم الأصول فيأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه شو